السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من عظم الله عز وجل وعرف قدر التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وعرف عظيم فضله وكبير أثره في الدنيا والآخرة، لا يمل من الكلام عنه، يحبه ويحب أن يسمع الكلام عنه، ويحب أن يجالس أهله. ونحن في هذا المجلس بعد فجر يوم السبت في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم نتكلم عن التوحيد، حيث نشرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقد شرعنا في شرع الافتتاحية، في شرح الافتتاحية التي افتتح بها الشيخ الكتاب، حيث قال: كتاب التوحيد. ومما عرفناه أنه باستقراء النصوص من الكتاب والسنة استقراء تاما، وجدنا أنه حيثما ذكر التوحيد إما أن يتعلق بأفعال الله عز وجل، وإما أن يتعلق بأفعال العباد، وإما أن يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. وبعبارة أخرى، أن عندما استقرأنا النصوص استقراء تاما وجدنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعرف عباده انفراده بأفعاله سبحانه وتعالى، وانفراده بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ويأمر عباده بإفراده في العبادة، فتحصل من هذا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو المتعلق بأفعال الله عز وجل، وتوحيد الألوهية وهو المتعلق بأفعال العباد العبادية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد وجدنا هذا التقسيم مبثوثا في كلام السلف من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين، ومن قرأ تفسير الطبري رحمه الله عز وجل علم هذا علم اليقين. فنجد أن السلف الصالح رضوان الله عليهم عندما يفسرون الآيات المتعلقة بالتوحيد، إما أن يكون الكلام في أفعال الله عز وجل، وإما أن يكون كلامهم في أسماء الله عز وجل وصفاته، وإما أن يكون في توحيد الله بالعبادة. وقد نص بعض الأئمة المتقدمين كابن بطة رحمه الله عز وجل على هذا التقسيم. وعرفنا أن توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، فهو الرب المدبر النافع الضار الخالق الرزاق سبحانه وتعالى. وعرفنا أن هذا النوع من التوحيد أقر به المشركون في الجملة، ولم ينازعوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، فلم يأتي أن المشركين نازعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إفراد الله عز وجل بأفعاله. عرفنا هذا وتقدم، وقلنا مع هذا لم يجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، بل عاداهم وقاتلهم، وهذا يبطل زعم المسوغين للشرك في الألوهية أنه إذا وجد توحيد الربوبية فتوحيد الألوهية ملزوم لذلك وموجود يقينا، فمن وحد الله في أفعاله فإنه مهما فعل في عبادته فإنه موحد توحيد الألوهية، ولو سجد لغير الله ولو دعا غير الله فإن هذا من أبطل الباطل وأمحل المحال. ولو كان الأمر كما يقولون لكان كفار قريش موحدين توحيد الألوهية، وهذا ما يعلم بطلانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلهم مسلمين، بل ناصبهم العداء لأنهم لم يوحدوا الله عز وجل في ألوهيته مع إقرارهم بربوبيته. كان الكلام قد انتهى بنا إلى هذا الموطن. وأما توحيد الألوهية فقلنا إنه يتعلق بأفعال العباد على وجه التقرب، ومعنى على وجه التقرب أن هذه الأفعال عبادية، دلت الأدلة الشرعية على أنها عبادة، لأن أفعال الإنسان قسمان: أفعال عادية يفعلها عادة كالأكل والشرب واللبس والكلام مع الناس، هذه أفعال عادية ما يتكلم عنها في التوحيد، وإنما الأفعال التي يتكلم عنها هي الأفعال التي دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أنها عبادة. فتوحيد الألوهية يتعلق بها، بأن لا يعبد الإنسان إلا الله، ولا يكون لأحد من المخلوقين مهما على فضله شيء من عبادة الإنسان ولو ذرة، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهذا التوحيد هو الذي وقع فيه النزاع بين الرسل والأمم، ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا معناها لأنهم عرب أقحاح، ففهموا أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن كل معبود سوى الله باطل، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. فما الذي أنكروه؟ أنكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المعبود بحق واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. فلم يكن إقرارهم بالربوبية يعني إقرارهم بالألوهية ولا بد. نعم يلزم من أقر بالربوبية أن يعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله، لكن العباد قد يفعلون وقد لا يفعلون. فليس من أقر بالربوبية موحدا بالألوهية قطعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلا تعصم الدماء إلا بتوحيد الألوهية، بالإقرار أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وأما القسم الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، بأن يثبت العبد لربه ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته. وكل اسم يتضمن صفة، كل اسم يتضمن صفة، فليست أسماء الله عز وجل أعلاما مجردة، بل كل اسم يتضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يثبتها المؤمن الموحد من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يثبت معانيها على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، لا يمثل ولا يشبه لا في عقله وخياله ولا في لسانه. الموحد لا يمثل الله بخلقه ولا يشبه الله بخلقه لا في عقله، لأنه يعظم الله عن هذا، ولا في مقاله، ولذلك هو يقبل الأسماء والصفات، لأنه لا يرد عنده التشبيه ولا يرد عنده التمثيل، بخلاف من يخالف في هذا الباب، فلا بد من أنه إذا سمع الصفة يشبه الله بخلقه فيها فينفر عن التشبيه فيؤول الصفة. والأصل الجامع المقرر لتوحيد الأسماء والصفات على الوجه الذي عليه أهل السنة والجماعة قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله فيه أمران: الأمر الأول نفي قياس التمثيل، فلا يمثل الله عز وجل بشيء من خلقه، وإذا امتنع قياس التمثيل في حق الله عز وجل امتنع في أسمائه وصفاته. والأمر الثاني قال الله عز وجل ليس كمثله، جاءت الكاف مع المثل، وهذه الكاف لها فائدة عظيمة، لأنها تمنع قياس الشمول. ليس كمثله، مثله يمنع قياس التمثيل، الكاف تمنع قياس الشمول. فلا يدخل قياس التمثيل ولا قياس الشمول في باب الأسماء والصفات. وقول الله عز وجل وهو السميع هذا فيه الإثبات، إثبات الصفة على ما يليق بجلال الله عز وجل. هذه الأقسام الثلاثة، هذا القسم أيضا لم ينكره المشركون، ولم ينازع الله ولم ينازع الرسول صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته، وإنما أنكروا ما يجهلون وهو الرحمن، فقالوا لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة. أما الأسماء والصفات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها عليهم بالقرآن ويذكرها لهم، ما يعرف أن المشركين نازعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات أو ردوها، إلا ما جهلوه الذي ذكرنا أنه الرحمن، وقالوا لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة. ومع ذلك فعدم منازعتهم في توحيد الأسماء والصفات لم تجعلهم مسلمين. فيتحصل من هذا أنه يجب توحيد الله عز وجل بالأقسام الثلاثة، وأن المفتاح في ذلك والأصل هو توحيد الألوهية. وهذه الأقسام الثلاثة يمكن جعلها قسمين: القسم الأول توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا يكون فيه معرفة الله عز وجل بأفعاله ومعرفة الله بأسمائه وصفاته. والقسم الثاني توحيد الله في القصد والطلب، وهذا توحيد الألوهية. العلماء يقولون إن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. ومعناه أعني توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى. ولذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم أن تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. ما المقصود؟ ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلى أن يوحد الله؟ مقصوده إلى أن يعبد الله. والدليل على ذلك أنه جاء في رواية عند البخاري ومسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. إذن هذا يفسر أن يوحد الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. إذن توحيد الله الذي يبدأ بالدعوة إليه هو توحيد الألوهية، وهو توحيد الله عز وجل في العبادة. طيب، الشيخنا قال كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، هل هذا عنوان للكتاب كله أو عنوان لما أورده تحته؟ نقول هذا عنوان للكتاب كله، والتقدير هذا كتاب التوحيد، هذا كتاب التوحيد. فالكتاب من أوله إلى آخره كتاب التوحيد. ثم أورد المصنف رحمه الله عز وجل ما يدل على التوحيد الذي يريده، يريد أن يذكره ويتكلم عنه في هذا الكتاب، وهو توحيد الألوهية، وما يدل على فضله في الجملة، فأورد النصوص المتعلقة بذلك. فالشيخ بين بالنصوص التي أوردها تحت قول كتاب التوحيد أنه يريد توحيد الألوهية. طيب لماذا خص الشيخ توحيد الألوهية بالتأليف؟ لماذا أفرد توحيد الألوهية بالتأليف؟ يقول لك العلماء لأربعة أمور. الأمر الأول أن التوحيد إذا أطلق في النصوص فالمراد به توحيد الألوهية، أن التوحيد إذا أطلق في النصوص في الكتاب والسنة فالمراد به توحيد الألوهية. الأمر الثاني أن النصوص دلت على أن الأصل الذي بعث به الرسل جميعا توحيد الألوهية. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا يفسر التوحيد بأنه العبادة. فتوحيد الألوهية هو مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل هو توحيد الألوهية. والأمر الثالث أن الحاجة العظيمة في زمنه رحمه الله كانت داعية لتقرير توحيد الألوهية لفشو الشرك، ليس في نجد فقط بل في معظم النواحي، لغلبة الجهل. فالحاجة كانت داعية لتعليم الناس توحيد الألوهية ودلالتهم على توحيد الألوهية. الشيخ رحمه الله ارتحل إلى عدد من المدن والدول ورأى فشو الشرك في الألوهية، فعلم عظم الحاجة، حاجة المسلمين في أقطار الأرض إلى دلالتهم على توحيد الألوهية فكتب الكتاب. الأمر الرابع أن توحيد الربوبية قل من ينازع فيه من الأمة، بل لا ينازع فيه أحد من الأمة. بل ما لا ينازع فيه أحد من الناس، أما الأمة ما أحد ينازع في توحيد الربوبية، وإن كان يبلغ الغلو ببعضهم والعياذ بالله إلى أن يشرك في توحيد الربوبية، لكن هؤلاء شذات. بل إن الناس جميعا فقل من ينازع منهم في توحيد الربوبية. وأما توحيد الأسماء والصفات فقد أشبعه العلماء تأليفا وكتبوا فيه كتبا كثيرة. أما توحيد الألوهية فمع كثرة النزاع فيه وكثرة المخالفة له فإنه لم يفرد بالتأليف إلا شيئا يسيرا كما في تجريد التوحيد المفيد للمقريزي كما بيناه. فكان هذا التأليف بهذا السبب، أن هذا التوحيد محل النزاع بين الأمة، وأن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام ينازعون في هذا الباب. فكان حقيقا أن يؤلف في هذا التوحيد، توحيد الألوهية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات،
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم، قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. وقول الله أو وقول الله، يجوز لك الرفع ويجوز لك الجر. أما الجر فيكون من باب العطف على التوحيد، كتاب التوحيد وقول الله تعالى. وأما الرفع فعلى الاستئناف، فيكون المعنى: هذا كتاب التوحيد وهذا قول الله سبحانه وتعالى كذا. والشيخ فيما أورده من نصوص هنا أراد بيان المراد بالتوحيد في الكتاب، وأراد الإشارة إلى فضله بالكلية، وسيأتي تفصيل لفضله، لفضل التوحيد. فأورد الشيخ هذه الآية، وهذه الآية فيها بيان أهمية توحيد الألوهية الذي يتكلم عنه الشيخ. الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية تدل على أهمية توحيد الألوهية الذي يتكلم عنها الشيخ من وجهين. الوجه الأول أن الجن والإنس إنما خلقوا لهذا التوحيد، ليوحدوا الله عز وجل سبحانه وتعالى. وكل المخلوقات خلقت للتوحيد، والسماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات خلقت للتوحيد، وكل ما يراه العبد من المخلوقات يدله على التوحيد. إذا نظرت إلى الدواب، فالدواب تدلك على توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا نظرت إلى الكواكب السيارة، فالكواكب تدلك على توحيد الله سبحانه وتعالى. فأنت خلقت لتوحد الله، وخلق الكون ليدلك على الله وعلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وخلق الله عز وجل ما في الأرض لك لتوحد الله. الله خلقك أيها الإنسان لتوحد الله في العبادة، وخلق الكون ليدلك على الله وعلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وخلق لك ما في الأرض جميعا لتستعين بذلك على توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله خلق لنا ما في الأرض وسخر لنا ما في الأرض لنستعين به على توحيد الله. إذن انتبه، الله خلقك لتوحده في العبادة، وخلق الكون ليدلك على الله وعلى توحيد الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله خلق ما في الأرض وملكه لك أيها الإنسان لتستعين به على توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا فيه تعظيم التوحيد. وهذه الآية كما قلنا فيها بيان المراد بالتوحيد هنا. قال الله عز وجل وما خلقت الجن، والجن خلق من خلق الله، تستتر عن الأعين فسميت جنا لاستتارها. والإنس معروفون هم أنتم بنو آدم. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أسلوب حصر وقصر، يعني ما خلقت الجن والإنس لشيء إلا للعبادة، لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى ليعبدون أي ليوحدون للتوحيد. وقد استقرأنا تفسير السلف للعبادة فوجدنا أنهم يفسرونها بالتوحيد، حيث ما ورد الأمر بالعبادة اعبدوا الله نجد أن السلف يفسرونها بوحدوا الله. فمعنى إلا ليعبدون إلا ليوحدون. والأصل في هذه الجملة إلا ليعبدوني، وما دام أنها أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على أن المقصود التوحيد، توحيد الله بالعبادة، إلا ليعبدوني وحدي سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يدل على أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت لله، إلا ليعبدوني، هذا الأصل بالياء، إلا ليعبدوني. إذن العبادة لا تكون عبادة مقبولة إلا إذا كانت لله سبحانه وتعالى، فلا تكون العبادة عبادة إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. طيب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام هنا لبيان العلة والحكمة، أي الحكمة من خلقهم أن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى. ولام الحكمة لا يلزم منها الوقوع، لام الحكمة لا يلزم منها الوقوع. فالله خلق الخلق لعبادته وأمرهم بعبادته. إذن الحكمة من خلق الجن والإنس أن يعبدوا الله وأمرهم بعبادته. فقد يفعل العبد وقد لا يفعل. انتبهوا يا أخو، العلماء يقولون لام الحكمة لا يلزم منها الوقوع، لأن بعض الناس قال طيب إذا كان المقصود ليعبدون يعني ليوحدون، وجدنا أن من الناس من لا يوحد الله، فكيف يكون خلق الله خلقهم لتوحيده وهم لا يوحدون الله؟ قلنا اللام هنا لام الحكمة والعلة، ولام الحكمة لا يلزم منها الوقوع، لا يلزم منها الوقوع، بخلاف اللام التي يسمونها الغائية، فإن اللام الغائية يلزم منها وقوع ما بعدها. ويمثل لها العلماء دائما بقول القائل: أيها الإنسان خلقت لتموت، خلقت لتموت، هذه اللام غائية، غاية حياتك في الدنيا أن تموت، نهاية حياتك في الدنيا أن تموت، هذه غائية، وإذا لابد من وقوع ما بعدها. فكل إنسان يولد ويموت، يولد ويموت، فهذه اللام غائية، لكن اللام هنا ليست غائية. ما الدليل على أنها ليست غائية؟ الدليل أن ما بعدها ليس لازما للوقوع، وإنما نجد من الناس من عبد الله، ومن الناس من عبد الأصنام، ومن الناس من عبد الشمس والقمر. إذن هي لام الحكمة والتعليل. وينص العلماء رحمهم الله عند الكلام على هذه الآية على أن الخلق من الله، والحكمة ليعبد الله، والأمر الشرعي أن يعبد الله. فالخلق قد وقع، والأمر قد ورد، والفعل من العبد قد يكون وقد لا يكون. لا شك أن الله خلقنا لنوحده، والخلق قد كان، وأن الله أمرنا بأن نوحده، فالأمر قد ورد، والعبد قد يفعل وقد لا يفعل، قد يفعل وقد لا يفعل. فمعنى إلا ليعبدون أن الحكمة من خلقنا أن نعبد الله، وأن الله أمرنا بالأمر الشرعي أن نعبده سبحانه وتعالى. ويدلك لذلك أن الله عز وجل ما ذكر الملائكة هنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا لم يذكر الله الملائكة هنا؟ لأن الملائكة يوحدون، بخلاف الجن والإنس، قد يوحدون وقد يشركون، قد يوحدون وقد يشركون، فالملائكة لا يكون منهم إلا التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة في اللغة يا إخوة هي التذلل والخضوع والانقياد للأمر. العبادة في لغة العرب هي التذلل والخضوع والانقياد للأمر. يقال هذا طريق معبد، أي مذلل للسائر فيه، يسير فيه بسهولة ويسر، فهو مذلل له. ويقال هذا رجل متعبد، هذا رجل متعبد، أي متذلل منقاد. قال ابن منظور في لسان العرب: العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع، العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع. وقال الراغب الأصفهاني: العبودية إظهار التذلل، العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها. العبودية إظهار التذلل، فقد يكون يعني مثلا المملوك عبد لأنه يظهر التذلل لسيده، فهذه عبودية، هذه عبودية. أما العبادة قال والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل، ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله سبحانه وتعالى. وذلك يقال المملوك عبد لسيده، ولا يقال المملوك عابد لسيده، المملوك عبد لسيده. هذه العبودية، هذه العبودية لأن فيها التذلل والخضوع. لكن لا يقال عابد لسيده لأن العبادة غاية التذلل والخضوع، ولا تكون إلا لمن له غاية الإفضال وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام بديع من الراغب الأصفهاني. أما العبادة في الشرع فقد عرفت بتعريفات كثيرة، أجمعها وأفضلها قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع يعني يجمع أشياء كثيرة. ما ضابطها؟ ما ضابط هذه الأشياء الكثيرة التي من العبادة؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه. وهذه يا إخوة حكمة راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي حبه ورضاه للفعل أو الترك، وهذا لا نعرفه إلا بالنصوص، أن الله يحب كذا، هذا لا نعرفه إلا بالنصوص. يحب أن نفعل كذا لا نعرفه إلا بالنصوص، يحب أن نترك كذا لا نعرفه إلا بالنصوص. وذلك العبادة توقيفية، العبادة توقيفية، لأن من أنشأ عبادة بلا دليل يزعم أن الله يحب هذا، فهو يفتري على الله ويكذب على الله، إذ ما دله الله على أنه يحب هذا. إذا انتبهوا لهذا يا إخوة، هذا سر من أسرار كون العبادة توقيفية، أن العبادة تعني أن الله يحب الفعل أو الترك. طيب كيف نعرف أن ربنا يحب هذا؟ لا نعرفه إلا بدلالة منه سبحانه وتعالى. ولذلك العبادة توقيفية. قال الشيخ: لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. يقول العلماء: الأقوال نوعان، أقوال القلب وأقوال اللسان، والأعمال نوعان، أعمال القلب وأعمال الجوارح. فالعبادة متعلقة بهذه الأنواع الأربعة. قول اللسان كقول سبحان الله وبحمده، هذه عبادة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذا قول اللسان. وقول القلب كل الاعتقادات، كل الاعتقادات القلبية، هذا قول. فكون الإنسان يعتقد ما دل عليه الدليل هذا قول القلب وهو عبادة. والأعمال أيضا نوعان، أعمال القلوب وهي حركة القلوب. ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ أن قول القلب اعتقاد وعمل القلب حركة قلبية. عمل القلب مثل المحبة، مثل المحبة، المحبة حركة قلبية. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن تفصيل المحبة ونحو هذا، ومتى تكون عبادة ومتى لا تكون عبادة. وأعمال الجوارح مثل الصلاة والحج ونحو ذلك. إذن العبادة قد تكون بقول القلب، قد تكون قولا قلبيا، وقد تكون قولا لسانيا، وقد تكون عملا قلبيا، وقد تكون عملا بالجوارح. كيف تكون عبادة؟ بأن الله يحبها ويرضاها. كيف نعرف أن الله يحبها ويرضاها؟ بالدليل. هذا الفاصل بين ما هو عبادة وما ليس عبادة. ما يحبه الله ويرضاه بأن جاء به الدليل على أنه عبادة فهو عبادة، وكل ما جاء به الدليل على أنه عبادة راجع إلى هذه الأربعة أقسام: إما قول القلب، وإما قول اللسان، وإما عمل القلب، وإما عمل الجوارح. هذه هي العبادة. وأما التعبد فالتعبد معناه التذلل لله والخضوع لله بما شرع سبحانه وتعالى على وجه المحبة. انتبهوا، تعبد، ما هو التعبد؟ هو التذلل لله والخضوع لله بما شرع الله على وجه المحبة. فأصل التعبد هو التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تكبر في العبادة، لا تكبر في العبادة ولا منة بالعبادة على الله. من تكبر في عبادته وأعجب بنفسه بعبادته وامتن على الله بعبادته ما تعبد. لا بد في العبادة من وفي التعبد من التذلل والخضوع. تفعل ذلك متذللا لله عالما أن المنة لله. لولا الله ما عرفت الصلاة، ولولا الله ما اهتديت للصلاة، ولولا الله ما ثبت على الصلاة. فالمنة لله. لولا الله ما استطعت أن تقول الله أكبر، لولا الله ما استطعت أن تركع، لولا الله ما استطعت أن تسجد. فأنت تتعبد الله عز وجل بالصلاة، تتذلل لله وتخضع لله بالصلاة معتقدا أن المنة لله وأن الفضل لله سبحانه وتعالى. وإذا خلى الأمر عن التذلل والخضوع فليس تعبدا. التعبد لله عز وجل بما شرع، الخضوع لله والتذلل بما شرع، لا بالهوى ولا بالتجارب كما يقول بعضهم. يقول نحن لسنا أصحاب دليل، نحن أصحاب تجارب، فإذا فعلنا الشيء رأينا أنه يؤثر في قلوبنا عبدنا الله به. ما جاء الدين بهذا، بل من عبد الله بما رأى لا بما شرع فعمله مردود عليه غير مقبول، مغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما جاء أولئك النفر فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. نيتهم حسنة، لكنهم أرادوا أن يعبدوا الله بما رأوا، بما رأوا لا بما شرع. فلما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم قام على المنبر خطيبا وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن التعبد إنما يكون بما شرع الله، ومن عبد غير الله فقد أشرك، ومن عبد الله بغير ما شرع فقد ابتدع. من عبد غير الله فقد أشرك، ومن عبد الله بغير ما شرع الله فقد ابتدع، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. على وجه المحبة، هذا شرط في التعبد، أن يكون أداؤك للعبادة على وجه المحبة. المحبة لماذا؟ للمعبود وللعبادة. تصلي وأنت تحب الله الذي أمرك بالصلاة، وتحب الصلاة لأن الله أمرك بها، فأن تؤدي العبادة على وجه المحبة، المحبة للمعبود والمحبة للعمل لأنه أمر به الله سبحانه وتعالى. تسبح الله محبة لله، وتحب التسبيح لأن الله أمر به. تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم محبة لله، وتحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بها. هذا على معنى، على هذا معنى على وجه المحبة، المحبة للمعبود والمحبة للعمل. أما إذا خلى التعبد من المحبة فهذا فعل المنافقين الذين يظهرون العمل ويعملونه مظهرين التذلل والخضوع، لكن ليس في قلوبهم محبة. ولذلك إذا قاموا للعبادة إنما يقومون إليها كسالى، لأنه لا محبة في قلوبهم، لا محبة في قلوبهم. قال ابن القيم رحمه الله مجليا معنى التعبد: فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع والانقياد لأمره. يقول ابن القيم رحمه الله: فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. انتبهوا هنا يا إخوة، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي قدمناه في بيان حقيقة العبادة، أي يكون جوابا لسؤال ما هي العبادة، وكلام ابن القيم رحمه الله هذا لبيان حقيقة التعبد الفعل، فهو جواب لسؤال ما التعبد، فلا تعارض بينهما، لأن بعض الناس ظن التعارض فرجح كلام ابن القيم ورد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نقول لا تعارض، شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يتكلم عن حقيقة العبادة، وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يتكلم عن كيفية التعبد، كيفية العبادة، كيف تعبد. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والتعبد هو فعل المكلف وهو التذلل والخضوع لله بما شرع على وجه المحبة كما قدمنا. وهذا باب عظيم. الشاهد أن الشيخ رحمه الله إنما أورد هذه الآية بعد قول كتاب التوحيد لبيان أن التوحيد إذا أطلق فهو توحيد العبادة، ولبيان عظم شأن التوحيد، ولبيان عظم شأن التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية.
نعم، نزل آدم عليه السلام وزوجه حواء إلى الأرض موحدين الله سبحانه وتعالى، وبث الله منهما رجالا كثيرا ونساء، وكان الناس على التوحيد، فكان أول ما وقع في الأرض التوحيد، وكان إبليس الذي أهبط مطرودا مرجوما يسعى لإيقاعهم في الشرك، فلم يظفر بذلك منهم حتى مضت 10 قرون والناس على التوحيد. ثم أوقعهم الشيطان في الشرك عن طريق الغلو في الصالحين كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل، فبعث الله الرسل يأمرون الناس بالتوحيد وينهونهم عن الشرك، فكان دين الأنبياء والرسل جميعا التوحيد، دين واحد لا أديان. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة، في كل أمة هذا عام لكل أمة، رسولا الله عز وجل لا يحتاج إلى تأكيد، لكن لتعظيم الأمر يؤكد ربنا سبحانه وتعالى، وهذه الآية كما يقول العلماء فيها مؤكدات 3. الأول القسم المقدر الذي تدل عليها اللام الموطئة للقسم، والثاني اللام، والثالث قد. وقول الله عز وجل ولقد بعثنا أرسلنا في كل أمة، هذا عام لكل الأمم، رسولا، انتبهوا لما أقول، رسولا أي بعد أن وقع الشرك في الأرض، لأن الرسول يبعث إلى قوم مشركين يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. وأما قبل ذلك، قبل أن يقع الشرك في الأرض، فقد كان الناس على التوحيد، وآدم عليه السلام نبي لأنه كان يأمر الناس بالتوحيد وهم موحدون. وهذا من الفروق بين النبي والرسول، من معاني النبي شرعا، من معاني وليس المعنى الوحيد، من معاني النبي شرعا أنه من يبعث إلى قوم موحدين، والرسول من يبعث إلى قوم مشركين. وذلك يقول العلماء أول الأنبياء آدم عليه السلام، وأول الرسل نوح عليه السلام، لأن نوح أول عليه السلام أول رسول بعث بعد وقوع الشرك في الأرض. إذن الأنبياء بعثوا بالتوحيد تقريرا لما عليه الناس من التوحيد، والرسل بعثوا بالتوحيد أمرا بالتوحيد ونهيا عن الشرك. فالعلماء يقولون ما خلت أمة من الأمم من دعوة التوحيد، دعوة التوحيد كانت في كل الأمم، لأن الله بعث لكل أمة رسولا يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، اعبدوا الله يعني وحدوا الله. قال بعض العلماء هنا تقدر الباء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بأن، يعني بما بعثناهم، بأن أن اعبدوا الله، تقول بعثتك بالرسالة أو بعثتك بالكتاب إلى فلان، فيقول تقدر هنا الباء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي بأن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال بعض أهل العلم إن أن هنا تفسيرية، أن اعبدوا الله أن هنا تفسيرية، أي تفسير للبعثة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما الذي بعث به الرسل؟ أن اعبدوا الله، فتكون إن تفسيرية. ومعنى اعبدوا الله وحدوا الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم، واستقرأنا تفسير السلف للأمر بالعبادة في القرآن فوجدناهم يفسرونه بالتوحيد، حيثما جاء اعبدوا يفسرونه بوحدوا. ومن هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. إذن الرسل جميعا أمروا بالتوحيد وأمروا بالتوحيد، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا أمر بمجانبة عبادة غير الله. اجتنبوا الطاغوت معناها لا تقربوا، ولا تفعلوا، واحذروا. يقول العلماء اجتنبوا أبلغ من اتركوا، لأن اجتنبوا تدل على الترك والبعد والحذر، تدل على الترك والبعد والحذر. اجتنبوا الطاغوت أي اجتنبوا الاعتقاد أن مخلوقا يستحق العبادة غير الله، اجتنبوا الاعتقاد أن مخلوقا يستحق العبادة من دون الله، اجتنبوا أن مخلوقا يستحق العبادة من دون الله، من دون الله سبحانه وتعالى، واجتنبوا عبادة غير الله. اجتنبوا الاعتقاد أن مخلوقا يستحق العبادة من دون الله، فلا يستحق العبادة إلا الله، واجتنبوا عبادة غير الله. لأنك إذا اجتنبت الاعتقاد أن مخلوقا يستحق العبادة من دون الله فإنك تجتنب عبادة غير الله سبحانه وتعالى. والطاغوت فيه كلام، لأن الطاغوت يطلق من جهتين، من جهة المتخذ ومن جهة المتخذ، وإذا لم يفرق بين الأمرين سيشكل كلام أهل العلم. الطاغوت قد يكون طاغوتا من جهة المتخذ، وقد يكون طاغوتا من جهة المتخذ. ما معنى هذا وهذا؟ هذا نشرحه إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، ونبين معنى الطاغوت من جهة المتخذ ومعنى الطاغوت من جهة المتخذ إن شاء الله عز وجل. نقف عند هذه النقطة، ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا علما بالتوحيد، وأن يجعلنا من حراس التوحيد، وأن يعيذنا وإياكم من شرور الفتن وشياطين الإنس والجن، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.